السماء فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
شمس السماء فزرنا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرتنا وضيافتنا الدائمة كل يوم أحد سعادة القلوب، ومع ضيفنا الدكتور عبد العزيز الفايز. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله جميعا أخوة المشاهدين.
كثير من الإخوة المشاهدين يعتبون علينا في فقرة يوم الأحد أنها قصيرة، لكن نحن نحاول نسدد ونقارب، وهذا طلب. يعني يقول صباح الخير، أتمنى من قناة المجد أن يضع برنامج خاص للشيخ عبد العزيز الفايز، وتمنى الاستجابة لهذا الطلب يا رب. نقول إن شاء الله
بإذن الحي،
بإذن الله عز وجل. طيب شيخ، نحن كنا يعني قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن قضية يعني داء عظيم يمنع الإنسان ويحرم الإنسان من السعادة، ألا وهو الغفلة وكثرة التساؤلات يعني عن هذه القضية، ووعدنا المشاهدين احنا نستعرضها، فحنا حنمر عليها سريعا يعني بقدر المستطاع. يعني هذه احدى الاخوات تقول: غفلت عن قراءة القرآن، لا احافظ على الصلاة في وقتها، كيف امحو الماضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، واصلي واسلم على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال سيأتي معرض الجواب عنه عندما نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن التوبة من الغفلة، وسأشير إلى ما يمحو به الإنسان تقصيره في أي نوع من أنواع العبادة، ومنها الغفلة عن قراءة القرآن والذكر وغير ذلك.
هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: بنتي عمرها سنتين، ماتت قبل شهور، وأنا للحين أبكي عليها وما أقدر أنساها، وفي حريم قالوا أني بهذا البكاء أحرقها بدموعي إذا بكيت وأنها ما تشفع لي، فهل كلامهم هذا صحيح؟ وأتمنى يا شيخ أنك تدعي لي، والله أني عايشة في حزن وهم وغم.
صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزل على قلبها السكينة والطمأنينة والرضا. أما هذا البكاء ينقسم إلى قسمين: دمعة العين وحزن القلب، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. لما توفي إبراهيم حزن النبي صلى
الله عليه وسلم
ودمعت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو إمام الصابرين صلى الله عليه وسلم. لكن المحرم الذي يأثم به الإنسان هو التضجر ودوام المصيبة والاعتراض على قدر الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه يذهب أجر المصيبة. وأنا أقول للأخت السائلة ولغيرها ممن ابتلي بفقد عزيز عليه أن يجعل أمام ناظريه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. ثم إن هذه البنية وغيرها من البنات والأولاد الذين توفوا على أهلهم الصبر والاحتساب، و يجدون شفاعتهم عند الله جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأقول لك يا أختي الكريمة: اصبري، سنيات قليلة، سنوات بقائك في هذه الدنيا، وستجين هذه الأمامة البنت، هذه البنت تنتظرك وتشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا صبر الإنسان بني له قصر في الجنة وسمي بيت الحمد.
الله أكبر، الله يرزقنا الحمد. طيب أنا استأذنك شيخ في اتصال ثم نرجع لبقية الأسئلة. معنا الأخت أفراح من القصيم، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أفراح، تفضلي.
الله يحييك، صباحكم مسيتي من طاعة تخطر أرواحكم، معكم جميلتكم مسيمة الدمج أفراح.
الله يحييك يا أفراح.
الله يحييك. أول شيء ما زلت عاجزة عن شكركم على برنامج مميز.
الله يبارك.
ثانيا أشكر الشيخ الدكتور عبد العزيز عدورة، أسأل الله يجعلها في ميزان حسناته.
يا رب.
بما أن حديث اليوم بسيط بس عن الغفلة، أنا قرأت مقال بعنوان حوار مع الغفلة. المقال طويل لكن أحببت أنقل لكم. يقال ثمة غفلة ثم محمودة، ويعد المعنى الوحيد الحسن لاسم الغفلة، إلا الناس في غفلة عنه. والغفلة المحمودة هي ما تحدث عنها مطرف بن عبد الله رحمه الله حين قال: لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي، ولكن الله من على عبادي بالغفلة عن الموت، ولولاها ما تهنوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق. نريد تعليق بسيط من شيخنا بخصوص هذا المعنى، وختامه صلى الله يجعلني وإياكم يشاهد من طال عمره وحسن عمله ويجمعنا ومن تحب شو توسع له. شكرا لكم.
لك الشكر. شكرا يا أخت فرح الله يعطيك العافية. طيب فرصة شيخ تعليق على يعني هل يمكن أن تكون هذه الغفلة يعني نعمة في يوم من الأيام؟
لو الإنسان أخذ يفكر في الموت في كل لحظة وكل ثانية ربما لا يستطيع أن يقوم بشؤون حياته. ومن لطف الله بالعباد أن جعل لهم فسحة، فسحة الأمل والنظر إلى الحياة وأن الإنسان سيعيش فيها وسيعمرها واستعمركم فيها، فجعل ربنا جل وعلا نعمر الأرض بلطفه ورحمته وحنانه وجوده. ولو أن الإنسان فكر واستمر بهذا التفكير ربما أنه أحيانا قد يفطر، وفي المناسبة بعض الناس يكثر من ذكر الموت ويحصل عنده أشياء ليست مناسبة شرعا، من ذلك أنه لا يذهب مثلا زيارة القبور ولا يحضر الصلاة على الجنائز، فهذا أنصحه أيضا أن لا يغاب عنه جانب الرجاء ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يدخل عليه أيضا الشيطان من هذا المدخل. فإذا كان التذكر يدفع الإنسان للعمل فهو محمود، وأحيانا مثل هذا التذكر يجعل الإنسان يفتر عن عمله، فعليه أن يأثر من مدخل من مداخل الشيطان.
جيد. طيب هذا إحدى الأخوات تقول يعني هل النوم عن الصلاة من الغفلة، خاصة إذا كان الشخص نومه ثقيل ويستغفر ويندم لكنه يعاود الوقوع في الخطأ فتفوته أحد الفرائض؟
أنا أقول من الغفلة، الغفلة عن الصلاة وتأخير الصلاة عن وقتها. قال ربنا جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أبو بكر رضي الله عنه أقسم أنهم لم يتركوها ولكنهم أخروها عن وقتها، وربنا جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يصلون ولكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فتجد بعض الشباب خاصة بعض الفتيات يغفلون عن هذا الجانب ويؤخرون الصلاة عن وقتها، خاصة صلاة الفجر، وقد بعضهم مثلا يؤخرها إلى طلوع الشمس، وكذلك ينام عن صلاة العصر، فهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن لو أن الإنسان فعل الأشياء المأمور بها شرعا، فعل الأسباب، على سبيل المثال مثل يعني الآن تربس المنبه وأوصى من يوقظه وفعل الأسباب كلها ثم غلبه النوم من غير قصد منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه النوم ذات يوم في شعب وإحدى السفرات ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. الشاهد أن الإنسان إذا مرت عليه مرة من المرات لكن أنه يتكرر من هذا الفعل ولا يفعل الأسباب، فإذا لم يفعل الأسباب التي توقظه فلا شك أنه يأثم بذلك.
طيب أنا استأذنك في اتصالات يا شيخ. معنا الأخت أم عبد الله من جدة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أم عبد الله نسمعك.
طيب
تفضلي الشيخ يسمعك، تفضلي بسؤالك.
طيب لا
أم عبد الله معنا؟ أم عبد الله. طيب الأخت نوال من حائل، السلام عليكم. الأخت نوال معنا؟ نوال معنا على الخط؟ طيب نعتذر إن كنا أطلنا، لكن نأمل من الإخوة عند معاودة الاتصال يعني أن يكونوا معنا على خط الهاتف فقط دون الشاشة. طيب شيخنا الكريم، كان في يعني سؤال يتكرر كثيرا عن قضية أنه الإنسان ما ينتبه ويتذكر أنه على غفلة إلا إذا جاءته المصيبة، يعني كثرت كثير يعني يقول واحد أنه موت قريب اللي له والده توفي قبل فترة فيتذكر أنه كان في غفلة، هل الإنسان مطالب أن ينتظر المصيبة حتى ينتبه من غفلتها أو هو مطالب أن يبحث عنها؟
أن أقول هذه من فوائد المصائب، أنها مثل الدواء من الله جل وعلا للعبد. فكثير من الناس يكون في غفلة، فإذا نزلت به نازلة من مرض أو موت قريب فإنه يستيقظ. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه هي الأدوية النافعة من الله جل وعلا للعباد، فلولا لم تأتيهم هذه المصائب لاستمروا في غفلتهم. فربنا جل وعلا برحمته جل وعلا وشفقته وعدله ينزل هذه المصيبة، أيا كانت هذه المصيبة وما أكثر مصائب الدنيا، على هذا الإنسان فينتبه من غفلته. فهذا مثل الدواء الذي يصرفه الطبيب للمريض، يوقظ الإنسان من هذه الغفلة ومن هذه الرقدة ويعود إلى ربه وينكسر بين يديه جل وعلا ويتضرع إلى خالقه سبحانه وتعالى ويدعو ربه. وهذا الذل وهذا الخضوع وهذا الانكسار بين يدي الله هو من أسباب رحمة الله له. إذن كما قال ابن القيم، في كل محنة منها، ظاهرها المحنة لكن في باطنها الرحمة، وفي باطنها المنحة الربانية التي لا تأتي إلا بهذا الابتلاء، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالإنسان يكره هذا الشيء، ولكن ربنا جل وعلا هو العليم الحكيم يقدر حتى ينتبه هذا الإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
سبحان الله. طيب نستأذن الشيخ، نرجع للاتصالات. الأخت نوال.
ألو.
مرحبا تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله نوال تفضلي.
أنا بحب أسأل الشيخ، إذا حلف علي أحد حلف وأنا ما سويت الشيء هذا، قطعت حلفه، هل أنا أأثم يعني أو لا؟ لأنه أنا أخاف أنه ما أعظم الله، بس إذا حلف علي أكثر من مرة يعني، ولا يحلف علي دائما، وما عليش أني سألت موضوع خارج عن موضوع الحق.
طيب
شكرا
لك. الشكر. طيب معنا أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا يا أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أحمد.
أكرمكم الله وعزكم شيخنا. وبداية أهم صوتي لصوت ما بدأتم به الأخ المطالب ببرنامج خاص بفضيلة الشيخ عبد العزيز.
أبشر.
يعني لعلكم تحققون هذا المطلب، فهو مطلب عزيز غالي العالم. هذه واحدة. أما والثانية فوددت فقط أن أسلم على الشيخ ثم أقول هنيئا لمن شاهد المجد فيرى المجد في كلام الشيخ. وأنادي قائلا أيا معشر العلماء، أنتم حجة للناس فادعوهم إلى القرآن، فإليكم تتطلع الأنظار في توحيد كلمتنا على الإيمان. شيخنا الكريم الفاضل، أسأل الله أن يبارك لك في علمك وفي وقتك وفي جهدك، وزدنا من هذا أعزك الله، فمثلك قليلك لا يقال له قليل. شكر الله لكم شيخنا، ونفعنا الله والمسلمين والمشاهدين جميعا بما نرى وما نسمع.
لك الشكر يا أخ أحمد، ونحن نبادلك الشعور ونتفق معك يعني فيما قلت، وإن شاء الله طلبك وطلب الإخوة إن شاء الله أنه عزيز، والشيخ عبد العزيز، فإن شاء الله أنه يعني ربنا يكرمنا إن شاء الله بتحقيق هذا الطلب بإذن الله عز وجل. طيب شيخنا الكريم، هذه يعني أحد قبلها بس نرجع لسؤال الأخت نوال.
هذه تسأل هل يلزمها أن تبر بيمين من أقسم عليها؟ أقول الأولى والأفضل والأكمل لك يا أختي أن تبرين بيمينها إن لم يكن به حرج عليك. فإن كان به حرج فلا إثم عليك ولا حرج عليك في ذلك، لا إثم عليها، تسأل إثم لا إثم عليها في ذلك. وكان الأولى من الحالف أن لا يحلف في ذلك، لكن هي لا إثم عليها، ولكن إن برت فهذا يحمد لها. نعم.
طيب هذا شاب الشيخ عمره 22 سنة، عنده مشكلة في قضية أنه يعني قد يغفل، يقول أضيع الصلاة وحين أصلي لا أصليها كاملة، أنا ما أدري شلون يعني ما يصليها كاملة، يقول وأصلي فرض أو فرضين، بما تنصحونه؟ هو عمره 22 سنة في أوج شبابه.
أنصحه أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يغتر بصحته ولا بشبابه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فبعض الشباب عنده من الغفلة والسهو ما يجعله يعرض عن مصيره الذي سيؤول إليه. وأقول لك اعلم أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وأقول له ولكل متساهل في الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويصلي جميع الأوقات في أوقاتها، وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوحة. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا.
نستأذنك شيخنا في اتصال الأخت أم همام.
أي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
اي الصوت واضح؟
واضح نعم، تفضلي.
اي حياك الله يا شيخ.
حياكم الله، الله يبارك.
حياك الله استاذي.
حياك الله، تفضلي اختي الكريمه.
طاب صباحكم بالخيرات والمسرات بكلمات النيرات. اولا اوجه شكري لجميع من قائم على هذا البرنامج ودعائي لهم. اللهم ارفع برنامج يوم جديد مقاما عليا بخيراتك ورحماتك، وانره بنورك وانزل عليه بركاتك.
امين.
ثانيا فأشكركم شكرا جزيلا طيبا مباركا على هذه الحلقات التي خصت سعادة القلوب. أسأل الله أن يسعد قلوبنا بتقواه ورضاه، وأن لا يجعل للشيطان مدخلا إلى قلوبنا الطاهرة. أشكر فيكم يا شيخ على مقالتكم التي تنوعت في سعادة القلوب، وتكلمتم فيها عن الصبر وسلامة الصبر وعن الاستغفار والدعاء وإلى ما ذلك. لو تكرم وأضاف الشيخ إلى هذه المواضيع موضوع يحتاجه الكثير من الناس حتى من زمرة الملتزمين والمحافظين. نجد أن الواحد منهم على استقامة وصلاح وهدى، بل وربما لهم من الأعمال الخيرية ما يجعلهم متعارفون بين الناس، لكن فجأة تعترضهم عوارض ويرون تدخل الشيطان واضحا فيها. ومن طبيعة الشيطان خبيث في تصرفاته، فإذ لم يجد مدخلا من باب المعصية حاول أن يدخل من باب الطاعة والعبادة وأعمال الخير، ويزين لهم الأعمال الخيرية بخباثته، فيختلط معهم المعروف بالمنكر والحق مع الباطل من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون لها حسابا. ومن ثم تبدأ نفوسهم تضيق وتقل حيلتهم ويخشون على استقامتهم وصلاحهم وأخلاقهم. الله سبحانه وتعالى يا شيخ خلق ثلاثة أنفس: الأمارة، اللوامة، والمطمئنة. وأحبها إلى الله اللوامة، ولولا محبتها ما أقسم بها، فلا أقسم بالنفس اللوامة. والإنسان عندما يمر بهذه المراحل الثلاث يجد أن أصعب مرحلة هي اللوامة. لأن الأمارة، النفس الأمارة يكون غافل فيها، ما يشعر بنفسه إيش بيسوي إيش ما بيسوي، بلا عقل بلا فكر. والمطمئنة يكون خلاص قد ارتاحت نفسه واطمئنت بعد التوبة. لكن اللوامة هي من أصعب المراحل الذي ممكن أن يصاب فيها من الاكتئاب والضيق والحزن الشديد. ومنهم من يسيئون الظن بالآخرين. نعم يا شيخ، يسيئون الظن بالآخرين بسبب حالته التي يمر فيها. فهو يا شيخ بحاجة إلى كلمات جميلات مريحات تسعد بها قلبه بما يمر به من حالة اللوامة، ليعلم أن ما أصابه ما هي إلا ابتلاء ليزيده الله من إيمانه وتقواه فيجعله من عباد الأصفياء. على أي حال، طلبي يا شيخ لو تكرمتم أن تخصص حلقة باسم النفس اللوامة وليست التوبة. التوبة غير وما غير.
أختي الكريمة أنا أشكر لك يعني اقتراحك، واقتراحك في محله، ولعل الشيخ عنده فكرة حلقة يعني قريبة جدا من هذا الاسم وعدنا بها، لكن تزاحم الحلقات قد يعني يفرض علينا بعض الأحيان تقديم بعض الأولويات والسير على منهجية معينة. لكن اقتراحك في محله وكلامك جميل، أنا شاكر لك مداخلتك، وأسأل الله عز وجل أن نجعلها في موازين حسناتك. شكرا جزيلا لك أم همام. فكرتها يا شيخ واضحة
جميلة، واضحة
وأسلوبها يعني جزاه الله خير، يعني
كان هذا الأمر بإذن الحي القيوم.
طيب أنا بس قبل ما ننتقل للفقرة الثانية في مجموعة أسئلة سأطرحها سريعا. هذه تقول يعني لو سمحت انقلها للشيخ كما هي. تقول أنا تعرضت لمشكلة أسرية مع أخي بسبب الإنترنت، ما أكثر مصائب الإنترنت، نسأل أن يحمينا ويحمي كل إخواننا المسلمين. تقول أنا الآن يعلم الله وحده أني تبت توبة النصوح، وكلما تذكرت ذنبي أحس بحزن شديد وأبكي بحرقة وأتذكر غيرة أخي علي، وبعدها أتذكر شدة غيرة الله تبارك وتعالى، وكيف أني كنت غافلة وناسي لها. فالآن يا شيخ يجيني إحساس يعذبني مرة يحسسني أن الله يغفر لي وغالبا لن يغفر لي، وغالبا أحس أنه ما في أحد على هذا الكون مخطئ مثل خطأي، كرهت الدنيا والله ما أحس بطعم أي شيء، ساعدوني أسأل الله أن يغفر لكم.
آمين. أرجو من الأخت الكريمة السائلة، سنتحدث عن سعة رحمة رب العالمين في حديثنا الآن إن شاء الله عن التوبة.
جيد.
وأن الله يغفر الذنوب جميعا مهما بلغت. وسنشير إلى يعني نور القرآن حول هذا الأمر بإذن الحي القيوم.
طيب أنا بس استأذنك في السؤال، وإن كان لي عتبنا على الإخوة المشاهدين يتقبلوه بصدر رحب، نحن طلبنا الأسئلة تكون مبكرا، الآن وقت هذه الفقرة قارب على الانتهاء ووصلتني مجموعة من الأسئلة للتو، قد أكون يعني عاجزا عن عرضها لأن الوقت قد ضاق علينا. نأخذ اتصال أم محمد. أم محمد تفضلي.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم محمد.
الله يحييكم. بس حبيت أسأل الشيخ لو سمحت، يعني في موضوع ولدي متعبني كده في موضوع صلاة الفجر. حاولت معه أصحي، أبوي صحي أبدا ما هو راضي يقوم، فلي 10 أيام ما أكلمه عشان موضوع صلاة الفجر. إيش نصيحة الشيخ لي؟ هل تصرفي صحيح إني مقاطعته عشان الصلاة؟
جي. الله يعطيك العافية، أجرك على حرصك وعلى هذا الأسلوب التربوي. شيخنا الكريم، يعني نحن يمكن تكلمنا قبل ذلك عن موضوع الوالدين وحرص الوالدين، وجزاء الله خير، يعني أم محمد لعلها مثال واضح يعني من حرص الأم على أبنائها، قد تهجر ابنها ما تحدثه وقد يكتوي قلبها بذلك كثيرا، لكن لعظم الأمر الذي حصل منه.
أولا الحقيقة يعني فيه أمور، الأمر الأول نغنئها على هذا الأمر وعلى هذا الحرص، وهذه هي التربية التي نحن بحاجة إليها، أن نربي أبناءنا على التعلق في الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أداء هذه الصلوات لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إنني أقول لها أنك في كل مرة توقظين هذا الإبن يتجدد الأجر من الله سبحانه وتعالى، وتتجدد الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. واصبري على هذا الولد وستجد الثمرة إن شاء الله قريبة. ثم إن المسألة التي أشارت الهجر، الهجر من أجل ترك المعصية أمر مطلوب شرعا، تهجر إنسان، الهجر ليس مراد لذاته، مراد لغيره. فإذا أردنا أن نؤدب إنسانا عرفنا أن الهجر ينفع معه، فإن نهجره حتى يترك هذا الأمر. فالهجر ليس مرادا لذاته وإنما مراد لغيره حتى يستقيم هذا الإنسان. وعليها أن تنوع بأنواع العقوبات منها الحرمان ونحو ذلك، ولكنني أقول لها ولكل سائلة في هذا الأمر أن تكثر من الدعاء، فدعوة الوالد لولده مستجابة، ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالولد سيصلح كغيره ممن يعني حصل لهم تأخر في الصلاة وغير ذلك، ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بنور الهداية.
طيب هنا في سؤال الشيخ، أحد الأخوات تقول أنا يعني أبي له 11 سنة متوفي، كل ما ضايقوني العائلة أتذكر وأبكي لأنه مات وأنا في سادس ابتدائي، هل علي هل هذا فيه شيء من عدم الرضا؟
أنا أقول دمع العين لا يلام عليه الإنسان، لكن لا يكون فيه فعل تضجر إما بالقول أو بالفعل، ولكنني أقول لها دائما وأبد لا يدخل الشيطان عليك من هذا الأمر. هذا الشيء التي لا يعني تخرج عن الأمر الشرعي المحظور الشرعي وخارج عن إرادة الإنسان، فلا يلام عليها الإنسان، ولكن عليها أن أقول أن تصبر وأن تتذكر رحمة رب العالمين وأن والدها ذهب إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولتعلم أن الذي ينفعه ليس هذا البكاء، وإنما ينفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قالوا منها أو ولد صالح يدعو له. فإذا أردت أن تنفعي الوالد أو الوالدة وتجدد الحزن عندك فارفع اليدين لله جل وعلا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يجمعك معه في جنة النعيم.
طيب الشيخ، هذا كان للأخ اللي سأله غيره، كان يعني عن قضية التفريط في الصلاة، اللي ضاعت عليه فروض كثيرة ولا يعرفها ماذا يعمل؟ صلوات ما صلاها،
يتحرى الآن، يتحرى ويحتاط في هذا الأمر، يتحرى ويحتاط كم عددها ويبني على يعني اليقين بهذا، يحتاط في هذا ويبني على يعني على اليقين في ذلك الأمر ويحتاط لدينه.
طيب أنا شيخنا الكريم يعني إذا أذنت لي، يعني في بعض الأسئلة مرتبطة بالفقرة، يعني كل ما جاء سؤال أقول
إن شاء الله
بالفقرة. لعله للفقرة التالية حتى طيب. يعني ما نقطع الحديث استأذنك في أننا نأخذ فاصل ثم طيب. نرجع سويا طيب. مشاهدين الكرام يعني كما كانت تقول العرب يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، بس استطعنا أن ندركه من أسئلتكم حول موضوع الغفلة وما يتعلق بها، استعرضناه في هذه الفقرة الأولى من سعادة القلوب مع شيخنا الدكتور عبد العزيز الفائز. لعلنا نستقبل أسئلتكم وما يتعلق بالتوبة وطريق السعادة بداية بعد فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد.
الأطيب من التمر قشطة المراعي بالتمر، قشطة المراعي الحلو يكمل.
جرب عصير الرمان الجديد من المراعي واستمتع بالطعم الأصيل. عصير المراعي على ذوقك.
أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهنا فيه الجديد.
هيا هلا بكم مشاهدين الكرام في ضيافتنا للحديث عن بداية طريق السعادة ألا وهي التوبة. تعرفنا وإياكم على شيء من معالم الغفلة وكيف يستطيع الإنسان أن يتعرف أنه على غفلة وكيف يخرج من هذه الغفلة ويقضي عليها بداية بالتوبة. شيخنا الكريم، يمكن كثرة الأسئلة حول الغفلة، وكان أكثر إجابة نجدها يعني واردة وحاضرة أن الإنسان يتوب يتوب يتوب. والتوبة كلمة يعني تتردد كثيرا ونسمعها كثيرا في كل توجيه، كل توجيه، كل موعظة، كل إرشاد، التوبة التوبة التوبة. وكان حديثنا يعني في الفترة الماضية عن الغفلة كل ما أتينا الإجابة أن الإنسان يتوب يتوب. ما هي التوبة؟
جميل، نتحدث عن التوبة. وقبل هذا أذلت لي شيخ بندر، لماذا الحديث عن التوبة ويكثر الحديث عنها؟ قبل ذلك أعدد على الشائع يعني على عجالة من الأشياء التي يغفل عنها بعض الناس تعدادا، منها مثل ما مرد في الأسئلة: الغفلة في تأخير الصلاة، الغفلة في تأخير الزكاة، وتأخير الزكاة لا يجوز وتقديمها يجوز للمصلحة، ما تأخيرها فلا يجوز. الغفلة في تأخير أداء الحج، والحج الصحيح أنه واجب على الفور لا على التراخي. الغفلة عن حقوق الجيران، الغفلة عن صلة الأرحام، الغفلة عن حقوق الأولاد، الغفلة عن حقوق الزوج، الغفلة عن حقوق الزوجة. يعني الآن غفلة عن كثير من الطاعات، الغفلة عن قراءة القرآن، الغفلة عن أذكار الصباح والمساء، الغفلة عن الأذكار التي تقال بعد الصباح بعد الصلاة وتقال في الصباح وفي المساء. يعني الآن كثير من الطاعات، الغفلة عن التدبر والتأمل في هذا الكون، فكثير من العبادات يغفل عنها بعض الناس وهي من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك يغفل الإنسان في ويقع في بعض المعاصي وهو لا يشعر، سواء معاصي قلبية مثل المعاصي القلبية الكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، ويرى أنه فوق الناس ونحو ذلك من المعاصي القلبية، وكذلك أطلاق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى، ومشاهدة القنوات الفضائية والإنترنت والصور الإباحية يغفل عنها ويتساهل الإنسان بها، وإذاء الخليقة في الاتصالات الهاتفية ونحو ذلك. ولعلنا إن شاء الله في حلقات نشير إلى شيء من هذه على شكل التفصيل. أما الحديث عن التوبة لأنها وظيفة العمر، و النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر على الإطلاق يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنني لا أتوب في اليوم 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم وما تأخر. والتوبة نتحدث عنها لأن الإنسان طبيعته في الخطأ، ولا يمكن يوجد إنسان العصمة للأنبياء فيما يبلغون عن الله، لا بد من وقوع الخطأ من البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك نتحدث عن التوبة. بعض الناس يتصور أنه لا بد يفعل، يعني يقتل أو يفعل كذا. الإنسان بطبعه لو يأتي من يستيقظ الفجر إلى أن ينام يحسب أخطاءه لوجد أخطاء كبيرة، ولو جمعها في اليوم مع عمر 60 سنة ويضربها ب60 سنة في السنة 360 يوم، كم عنده من السيئات. إذن يا أخي الكريم، أن تقع زلاتك بلسانك بغيبة وغير ذلك، تنظر ما حرم الله، تسمع ما حرم الله، يحصل في قلبك غل، حقد، يحصل في عندك أمراض وأخطاء وأنت لا تشعر بها. وشيخ بندر، الآن هناك أيضا يعني مشكلة. بعض الناس يظن أنه الآن لا يخطأ، لا مثلا يقلع إلا من ذنب الذي وقع فيه. قد يكون الأشياء التي لا يعلم أنه وقع بها أكبر ذنبا من الأشياء التي وقع بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان قد يقع في الذنب، وذلك نقول لذلك نتحدث عن التوبة. ونتحدث عن التوبة لأن التوبة من أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، كما يعني ورد في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل بأرض فلت ذهبت راحلته وعليها زاده، فبينما هو كذلك أيقن بالموت إذا براحلته عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله أشد فرحا بتوبة عبده. شعور المذنب يا شيخ بندر بأن الله يفرح بهذا يعطيه سكينة وطمانينة. فنقول لاختسال وغيره: هذا الشعور إذا تاب الإنسان توبة صادقة فإن الله سبحانه وتعالى، وإذا كذكر ابن القيم في شرحه لهذا الحديث قال: ما فرح الله بعبودية كما فرح بمقام التوبة، وهي وظيفة العمر تتجدد، وظيفة الحياة الإنسان أنه يتوب. والتوبة يا شيخ بندر معناها أن نترك جميع ما يكرهه الله من الأعمال والأقوال إلى ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. أن ننتقل من جميع ما يكرهه ربنا سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال إلى ما يحبه خالقنا سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال.
حتى الانتقال يا شيخ من الغفلة، يعني من الترك، وليس شرطا من الفعل. يعني بحال قد يرتبط في الأذهان كثير من الناس أن التوبة إذا أنا فعلت ذنب أتوب إلى الله عز وجل، لكن كوني أغفل أو أني مقصر أو أني ما أعلم عن أني مفرط في شيء كبير أني أتوب إلى الله عز وجل منه.
نعم أحسنت، هذا أيضا كلام جميل. أن الإنسان يعني دقائق الأمور وكبيرها، ومنها مثل ما تفضلت هذا الأمر والغفلة، لأن ارتباط الغفلة بهذا الأمر. بعض الناس يقول: ما المخرج إذا من هذه الأخطاء؟ ثم إنني أقول لنا، شوف الأسئلة كثرت هذا الأمر، أقول الآن رحمة رب العالمين التي وسعت كل شيء أكبر وأعظم من ذنوبنا. أنا أقول للإسماء: نستمع إلى قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. بل من رحمته جل وعلا أنه لا يغفر الذنب فحسب إذا تاب الإنسان توبة صادقة، بل الذنوب والمهلكات والكبائر والموبقات تنقلب برحمة أرحم الراحمين إلى حسنات. قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه بشرى للتائبين، بشرى للتائبين. يا أخي الكريم، الآن مشاهد السائل قبل قليل، الآن لما نأتي إلى من ادعوا الكفر والزيغ والضلال وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا عزير بن الله، قال الله جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه بل الذين قتلوا أولياءه وحفروا الأخاديد لهم وأحرقوهم في النار قال الله جل وعلا عنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب. فإذا تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب، لأن قال ثم لم يتوبوا، فإذا تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. نعلم الآن الشيخ بندر أن جريمة القتل هي أبشع جريمة بعد الشرك. الذي قتل 99 نفسا قال دلوني على شخص أسأله، فدلوه على عابد، قال هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة وقد قتلت 99 نفس، وذلك من أخطاء تيئيس الناس من رحمة الله. وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه إليها، لا يعظم مع رحمة الله ذنب إذا تاب الإنسان توبة صادقة. فقال فقتله وأكمل به المئات، فقال دلوني على عالم، فدلوه على رجل عالم، فقال ومن يحول بينك وبين الله، ولكن أخرج من هذا البلد إلى البلد الفلاني، لأنه بقي في هذا البلد سيبقى على معصيته، فمات في الطريق تنازعت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فمن رحمة الله جل وعلا أنه أصبح من نصيب ملائكة الرحمة، قيل أن الأرض الله سبحانه وتعالى زوى الأرض وأصبح من نصيب ملائكة الرحمة، وهذا من رحمة الله لأنه صدق في توبته. فإذا تاب الإنسان توبة صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يتوب عليه. وأيضا من فضائل التوبة أنها من أسباب دخول الجنة، إذا تاب الإنسان توبة صادقة، فقال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلما يتوب الإنسان ويعمل عملا صالح فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. إذن أيضا من أسباب أيضا من فضائل التوبة يا شيخ بندر أن هذا التائب وهذا المقام العظيم فيه انكسار وفيه ذل وفيه خضوع لمن يستحق ذلك وهو ربنا سبحانه وتعالى. وكما قال أحد السلف يدخل الرجل بالمعصية الجنة ويدخل بالطاعة النار. قالوا كيف يرحمك الله؟ قال يعصي الله جل وعلا يكون هذا الذنب بين ناظريه وبين عينيه فيبكي ويتألم ويندم ويتحسر ويدعو فيكون سبب رحمة الله له، ويعمل الطاعة فيعجب بنفسه وبعمله وبطاعته فلا يساوي عند الله شيء ذلك العمل. فهذا من ثمرات التوبة الانكسار والذل والخشوع لله. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتاب القيم مدارج السالكين عن منزلة الانكسار بين يدي الله جل وعلا بكلام النفيس، فإذا انكسر ورقت قلبه وذرفت عيناه عينان لا تمسهما النار ومنهما عينان بكت من خشية الله جل وعلا. فإذا تاب الإنسان توبة صادقة فإن الله يحب هذا التائب، إن الله سبحانه والله إن الله يحب التوابين، يحب الله سبحانه وتعالى التوابين. فإذا تاب الإنسان توبة صادقة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا تاب الإنسان يدرك محبة الله التي بها سعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة. وكما ورد في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى قال الله على جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحب، ثم يطرح له القبول في الأرض. فهذه ثمرة من ثمرات التوبة الصادقة. فلا ييأس الإنسان مهما بلغت ذنوبه، ولكنني أقول عليه أن يتوب توبة صادقة لله جل وعلا ويبشر بالخير لأنه أقبل على أرحم الراحمين.
طيب والله يا شيخ أنا يعني نعيش جو كثير مع الحديث اللي تتحدث به ولا نود أن نقاطع، حتى أنه رسالة هنا تقول الله يجزيكم خير، لكن هنا الوقت بالاتصالات نريد أن نستمع من الشيخ، لا تعطونا أسئلة، ولكن في أسئلة ملحة يعني بعض الحالات وبعض الناس يعني يأمل أنه يعني يريد كثير منهم الآن يقول مثلا أنا أتوب لكن أرجع أتوب أرجع. عندنا مجموعة محاور يعني نريد أن نعرف يعني عن هذه التوبة، هل التوبة من الأشياء التي يعني يحبها الله عز وجل؟ كيف يتوب الإنسان يعني عمليا؟ هل يحق للإنسان أنه يؤخر التوبة، أن يعيش في جانب الرجاء وأن يؤمل بأن الله عز وجل رحيم وأن فضل الله عز وجل العظيم؟ يعني كثير من التساؤلات اللي ترد نحن نقع في حرج يعني كبير، وكثير من أخوة يقول يعني أنتم ما تعرضون أسئلتنا، فنحن نحاول نسدد ونقارب
عليها كلها في
سياق المحاور. طيب طيب جيد. طيب شيخ يعني هذه التوبة لها شروط لابد أن تتوفر فيها حتى نستطيع أن نقول هذا الإنسان حقق معنى التوبة.
نعم.
ليست التوبة مجرد كلمات يقولها الإنسان يقع في الخطأ يقول الله يتوب علينا ونسأل الله يتوب علينا وكلنا مقصرين والله يغفر لنا. هذه العبارات الظاهر أنها لا تفي بمعنى هذا التوبة العظيم اللي تحدث عنه أنها من الأمور التي يحبها الله عز وجل لأنها سبب لدخول الإنسان الجنة وأنها سبب لسعادة القلب وأنها تحقيق لمرضات الله وأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر أنها لا تتحقق بمثل هذه الكلمات. ما هي شروطها؟
أثابكم الله الشيخ بندر. الآن الشرط الأول لها وإذا علم الله سبحانه وتعالى أولا الإخلاص أن تريد بهذه التوبة وجه الله
جيد.
لا تريد مدحا ولا تخشى ذما فلا يترك الإنسان المعصية يعني تكون تركه من خشية المذمة وإنما عليه لله سبحانه وتعالى ولا يرجو مدحا مننا إنما يخشى الله جل وعلا. وإذا علم الله سبحانه وتعالى من هذا التائب صدق التوبة فإن الله جل وعلا سيعينه على ترك هذا الذنب أيا كان هذا الذنب. الشرط الثاني الإقلاع من الذنب مباشرة وعدم التسويف لأن الإنسان ما أدري متى يأتيه أجله وقد يأتيه أجله بهذه اللحظة وهو على ذنبه وعلى معصيته ومن مات على شيء والعياذ بالله بعث عليه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وكم من شخص مات على معصية كم من شخص نسأل الله أن يتوب على الجميع وأن يغفر للجميع. فمن الشرط الثاني الإقلاع مباشرة ولا يسوف في التوبة سوف أتوب سوف أتوب. هل معك يا أخي الإنسان ضمان أنك ستعيش إلى 10 سنوات أو 20 سنة وأنت ترى كثرة الفواجع والكوارث والأمراض؟ إذن الإقلاع من الذنب مباشرة. الشرط الثالث العزم على ألا يعود يعقد العزم مع ربه سبحانه وتعالى ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى يعقد عزم مع الله سبحانه وتعالى. هنا العزم يعني الآن وهنا مسألة شيخ بندر دقيقة لا نقول عدم العودة لأن في مسألة علمية هنا نقول أن يعقد العزم على أن لا يعود لكن قلنا أن لو اشترطنا أنه أن لا يعود فإذا قلنا أن لا يعود وعاد في المستقبل أبطلنا يعني
التوبة الأولى
ونقول نوى وعزم على أن يعود. لكن لو قدر أن الإنسان أنه بلي بالمعصية مرة ثانية أو غيرها فإن توبته الأولى يؤجر عليها ويثاب عليها. إذن هذا الآن المسألة الآن قضية الآن أن نقول أن يعزم أن لا يعود ولا يؤخر إنسان يقول أخشى أن يعود مرة أخرى. يا أخي الكريم نقول إذا عدت وقد يعني وسيطرت عليك نفسك الأمارة بالسوء والشيطان والهوى وقرين السوء أن تقع بمعصية من المعاصي فتوبتك الأولى تؤجر عليها. لكن تأخير التوبة وقد نبه أهل العلم إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله نبه إلى هذه المسألة تأخير التوبة ذنب آخر يحتاج
إلى توبة.
ولذلك يعني بعض الناس تجده يتوب من الذنب لكن لا يتوب عن تأخير الذنب وهذا خطأ لأن تأخير الذنب ذنب آخر يحتاج إلى توبة. فإذا تاب الإنسان فيه توبتان التوبة من الذنب والتوبة من تأخير الذنب إذا كان يؤخر الذنب يعني مثلا 10 سنين 2-3 سنين يؤخر توبة. يعني إذن هذا الآن الإقلاع والعزم على أن لا يعود والندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة. وهذا الندم هو الذي يورث الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى بل يجعل الإنسان يعيش في متعة الطاعة ولذة. وكثير ممن وقعوا في معاصي تجد أنها استقامت حالته استقامة كبيرة. ولذلك أهل العلم يقولون إذا كان الإنسان استمر على حالة حسنة ثم وقع بذنوب وأخطأ هل يرجع إلى مقامه الأول أو لا يرجع؟ من أهل العلم فيها 3 أقوال. القول الأول قالوا أنه يرجع إلى حالته الأولى ولهم أدلة منها حديث حكيم بن حزام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعتاق ولصدقة ولصلة قال أسلمت على ما أسلفت فقالوا أنه يبقى. القول الثاني قالوا لا ما يرجع إلى حالته الأولى. شيخ الإسلام له كلام نفيس وتفصيل قال قد يرجع إلى حالته أو إلى أقل منها أو إلى أعلى منها
بناء
قال إن رجع إلى حالته الأولى فيرجع إلى حالته والرأي رجع إلى حالة أضعف يرجع إلى حالة ما أضعف مقام أضعف وإذا رجع إلى حالة أحسن في العبادة فحالته بعد التوبة
خير من قبل.
وقصة آدم فاجتباه ربه مرحلة الاجتباء والاصطفاء أعلى من يأكل من الجنة ولا يجوع فيها ولا يعرى. إذن الندم توبة. هذه الآن الشروط لا بد أن تحقق. هنا شرط خامس إذا كان يتعلق بحقوق الآخرين كان تكون مظلمة إنما مظلمة مالية أو بعرض سب وغير ذلك فهذا نقول المال يجب أن يرجعه إلى صاحبه. وإن كان تحدث به فبعض أهل العلم يقول يذهب إليه وبشكل الإجمال ويطلب منه المسامحة. وبعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إذا علم الإنسان بتلك المسبة والمذمة فاذهب وتحلل منه. أما إذا لم يعلم فادعو له بظهر الغيب واثني عليه في نفس المجلس الذي يعني نلت منه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا علمنا أن الإنسان عنده من دماثة الخلق ورحابة الصدر أنه سيقبل العذر،
يعني ما يجعله يتقبل،
فما يجعله يتقبل فنتحلل منه. أما إذا كان سيحصل مثلا مفسدة أكبر من العداوة والبغضاء والشحناء فقال لا يخبره وإنما يدعو له بظهر الغيب ويثني عليه في المجلس الذي ذمه فيه. هذه شروط التوبة.
طيب أنا أستاذ أنك تأخذ راحتك شيخ، تشرب عصير قليلا ونأخذ اتصال. الأخت هديل من الطائف، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا هديل.
يا شيخ أنا أبي نصيحتك يا شيخ، أنا فتاة عمري 20 سنة أتوب ويعني أوعد أنه ما راح أرجع لسيء للمعاصي شيء زي كذا، بس أنه واني قادرة أرجع غصب عني
زي.
يعني زي الصلاة يعني مقصرة فيها حيل مقصرة، أحاول أرجع أحاول أتوب خلاص، دخلت دورة تحفيظ قرآن الحمد لله حفظت 8 أجزاء
ما شاء الله،
بس إنه ماني قادرة كيف أتحول كيف أنا أرقي نفسي شوية.
جيد،
يعني أتوب وأرجع.
جيد، طيب واضح يا هديل، تسمعين إن شاء الله توجيه الشيخ. معنا الأخت سديم من الرياض. الأخت سديم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضلي.
يا أخي أفهم مفهوم السعادة يكون في البيت، أبي أعرف كيف.
ترى معلش ما أسمع شيء، صوت.
أبي أكون أعرف مفهوم السعادة كيف تدخل في البيت.
والله ما أسمع شيء، الأخوة في الكنترول الصوت شوي لو سمحتوا. تفضل يا سديم.
أبي أعرف مفهوم السعادة كيف يدخل في البيت السعادة، كيف أدخل يعني يكون في البيت.
كيف تدخلي مفهوم السعادة في البيت؟
أيوه أيوه.
طيب هذا عنوان حلقة الشيخ كان اقترحها علينا، البيت السعيد، نستأذنك أنها تكون إن شاء الله في موعدها. طيب 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 شيخ، الكلام اللي ذكرته الأخت هديل في الاتصال الأول يعني وتكرر كثيرا برضو يعني من الأخت امتهان تقول أتوب من الذنب وأرجع كيف أعزم أن لا أعود، برضو الأخت أم خديجة كانت تقول يعني سؤال قريبا من هذا، كلهم يشتكون من أنه حنا نتوب ونرجع. هل الرجوع بعد الذنب أو إلى حال يعني خلنا نقول دون المستوى اللي تحدثت عنه، لأنه الإنسان لما يأتي في لحظة الندم والانكسار يكون قريب من الله عز وجل كثيرا، لكن هذا لا يدوم، قد يضعف الإنسان وقد يرجع إلى الذنب، يعني مما يجعل هذا الضعف يصل إلى الرجوع إلى الذنب. هل الرجوع إلى الذنب هذا دليل على ضعف الإنسان، أو دليل على أن التوبة لم تقبل، أو دليل على أن الإنسان يعني هو تيئيس من الشيطان من هذه التوبة؟ على ماذا يدل هذا، وكيف نخرج من هذا المأزق اللي كلنا نشتكي منه؟
أولا الشيخ بندر، مما يدخل السرور على نفس الجميع أو على نفوس الجميع أن الناس ولله الحمد والمنة فيها خير كثير، وما أن تسمع آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يذكرها بالله إلا وتجد الخير مشحون في هذه الأمة من الشباب والفتيان والكبار والصغار، وهذا بشرى خير
الحمد لله.
فتجد الآن مثلا كثير من الناس يرغب الآن طريق أنا عندي تقصير وكلنا مقصر وكلنا مفرط. فأولا نقول يعني ثانيا نقول للأخت الكريمة ولغيرها، علينا أن نفعل الوسائل، ثم أجيب على الفقرة الآن اللي تيسرنا، علينا أن نفعل وسائل تجعلنا لا نعود إلى الذنب. مر معنا في الحديث أنه قتل 99 نفس، العالم أرشده أن يترك هذا البلد، فترك موطن الذي يساعدنا على المعصية يجب أن نبتعده.
دعني من أمثلتها الآن
أمثلتنا الواقع، مثلا الآن شخص بني مثلا في الصور الإباحية في النت، أقول اترك النت حتى تتوب توبة صادقة لله جل وعلا، حتى تملأ قلبك بشحنات الإيمان، حتى تملأ قلبك من المراقبة للرحمن والديان سبحانه وتعالى. حتى إذا ضعفت نفسك ولا عندك من المراقبة وتعلم بأن الله على كل شيء سبحانه وتعالى قدير وأنه محيط بك، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فنملأ القلب أيضا، أترك النت الآن، أبعد. معك مثال يعني شخص مثلا مبتلى بالتدخين، نقول لك أبعد عن المجلس الذي تغشاه في هذا المكان الذي يعني يحبب لك هذا الذنب. شخص لقد تعاطى مثلا المخدرات، ابتعد عن هؤلاء. شخص يتعامل في الربا ويذهب مثلا للبورصة ويشتغل في الأسهم الربوية، ابتعد عن هذا المكان ومن يذكرك في الأسهم الربوية، ابتعد عنه. إذن البعد عن موطن الذي يساعدك على المعصية أمر مهم. ثانيا، أن تعنى باختيار الجليس الذي يربطك بالله. المرء على دين خليله، لا بد يا شيخ بندر أن الجليس يؤثر على جليسه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أحد الحكماء يقول لي من تجالس، قل لي من تجالس أقول لك من أنت. لا بد، والله جل وعلا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فالإنسان عليه أن يختار من يذكره بالله.
طب إذا ابتلي الإنسان مثلا الآن في المدرسة، مثلا الطلاب في المدارس، الطالبات كذلك في المدارس، التواصل عن طريق يعني أجهزة التواصل سواء كان الجوال، رسائل الجوال، الرسائل، برامج الاتصال الاجتماعي في أجهزة الآيفون والآيباد وغيرها، البلاك بيري، في رفقة كثيرة يعني تلاقيهم بعض الأحيان هذه رسائل مباشرة أو غير مباشرة، هذه الرفقة والمجتمع اللي حولي ما أقدر أنفك عنه. بعض الأحيان قد يكون بيتي ما يساعدني، يعني قريباتي وأقربائي لا يساعدونني، بيئتي في العمل لا تساعدني، كيف أنفك عنها؟
طيب يعني جميل شيخ بندر،
لأنه شيخ هذه البيئات خلنا نقول إلا من رحم الله كثير منها موبوء في وباء، وهذه الأسئلة موجودة تقول لك يعني أصدقائي صديقاتي ما في إنسان انحرف إلا كان سببه المجتمع، فين يروح الإنسان عن هذا المجتمع؟ كيف يتعامل معه؟ كيف يتوب؟
أنا أقول الشيخ بندر، أولا المجتمع مليء بالخير، يعني الآن لما تأتي الخير مليء في المجتمع ولله الحمد والمنة.
طيب،
ومن بحث عن الخير، أنا أقول لك أنا
جيد، بس الشيخ اسمح لي إذا أذنت لي، أنا أعلم أن المجتمع، وأكون صريح معك في هذا النقطة، المجتمع مليء بالخير لمن بحث عن الخير.
نعم،
الذي يريد الخير يستطيع أن يبحث عنه، لكن الذي خلنا نقول ما عنده بوادر حب الرغبة في الخير،
جميل،
قد لا يجد. بعضهم الشيخ يقول لك ماني شايف كل اللي المجتمع اللي حولي،
جميل،
يعني ولا شيخ أدل على ذلك مثلا من ارتفاع نسب الانتحار، يعني هؤلاء الانتحار اللي حصلوا بيئات ما توقع يمكن وصلوا لهذه، بعض الأمراض النفسية.
طيب
الغفلة يا شيخ اللي تحدثنا عنها.
طيب يا شيخ بندر، لما نأخذ أجر الإنسان، أجر 50 من الصحابة، لماذا؟ قالوا منا أو منهم، قال بل منكم.
الله أكبر،
بكثرة الآن الفتن بلا شك أنها ستكثر في آخر الزمان.
جيد،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا.
جيد،
كما بسط من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لكن الشيخ بندر الآن بعض الشباب خاصة يجعل من نفسه يعني قرب يعني الآن الفتنة. أنت ضربت مثلا بالجوال بلاك بيري. بلاك بيري الآن تأتيه رسائل وصور ساقطة هابطة، ومن العصمة ألا تقدر، من العصمة ألا تقدر على الشيء.
صحيح،
يعني ابتعد عنه، لا يكون بين يديك، متناول يدك، فإنك عندك الآن نفس أمارة بالسوء والشيطان. يقول ابن القيم إذا اجتمع نفس وشيطان وهوى أين الخلاص وكلهم عدواني. فإذا اجتمعت هذه الأمور على الإنسان فإنها تهلكه، لكن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما يعين الإنسان أن يستعين بالله جل وعلا على ترك هذه الأمور والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إنني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإذا بلي الإنسان بمعصية يسأل ربه بصدق أن الله ينزل في قلبه كره هذه المعصية، وأن الله يحبب له الطاعة بأنواعها، الطاعات بأنواعها، وأن يجعله من الراشدين، لأن الله هو الذي يحبب الطاعة بالنفوس، وهو الذي يملأ القلب بالإيمان. فعليك أن تلجئ إلى من يملك ذلك وهو الله سبحانه وتعالى، أن يكره إلى قلبك الكفر والفسوق والعصيان ويجعلك من الراشدين، ويحبب إلى قلبك الطاعات بأنواعها وأشكالها. وعليك أيضا الآن بعض الناس يتوب، عليك بكثرة يعني المواعظ، والقرآن مليء بالمواعظ، تدبر القرآن، والله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يمكن أن تعالج القلوب بمثل كلام علام الغيوب أبدا. فإذا أردنا أن نعالج مرض القلب يعني من هذه المصائب وهذه الابتلاءات والمعاصي نذكرها بذلك. أيضا يا شيخ بندر نزور المستشفيات الآن، هذا المبتلى بمعصية زور المستشفيات وانظر الذين على الأسرة الذين يتقلبون 30 سنة 20 سنة وهو الآن لا ينام إلا على مهدئات. زر دور النقاهة، نعم عليك أن تعتبر ولا تغتر بصحتك. فالإنسان يزار زر المقابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة. إذن سماع الرقائق والمواعظ، البخاري كتاب الرقائق، مسلم كتاب الرقائق. فالإنسان يا شيخ الآن بحاجة، والله جل وعلا ذكر: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من صفات المؤمنين إذا ذكروا تذكروا. نعم.
طيب أنا استأذنك في اتصال من القاهرة، آخر اتصال السيد من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هيا هلا تفضل.
كيف حالك يا شيخ بندر؟
الله يحييك عزيزي.
منور الشاشة والله يا شيخ بندر.
الله ينور قلبك
والله
حبيبي.
المصريين كلها بتحبك يا شيخ بندر.
الله يحبك ويرفع قدرك.
قناة المجد والله العظيم.
الله يسلمك.
وكل بيت عاد فيه رسيفر أول ما يفتح على قناة المجد للقرآن الكريم ويسمع الشيخ سعد الغامدي. وجزاكم الله خير على كل ما تقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين.
تسلم يا
عم. ورحب فضيلة شيخنا وحبيب قلبنا وحبيب كل المصريين الشيخ عبد العزيز. وسؤالين معلش هتقل عليكم.
نحن الوقت بينتهي بس ما نقدر نردك لأنك من بعيد.
تفضل. معلش يا شيخ بندر انت أبو الفضل كله إن شاء الله.
عيوني تفضل تفضل.
بالنسبة كل المصريين طبعا وناس كتير بتيجي جزاك الله خير، بالنسبة للمصريين بتيجي تحج أو تعتمر بتلقي الماء زمزم. سؤال للشيخ. أيوة. الماء زمزم إنها نفس الخاصية إذا نقلت إلى البلاد. والسؤال التالي ما معنى التبعات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر: كثر خير الله وطاف. وجزاكم الله خير وربنا يكثر من أمثالكم ويكثر قنوات المسلمين يا رب العالمين.
يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. سيد سيد معنى؟
نعم.
السؤال الثاني وشو؟
ما معنى التبعات؟
التبعات
اللي هو خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، فقال: كثر خير الله وطاب. سيدنا عمر كثر خير وضمن عنه التبعات.
جيد.
يعرفه الشيخ الحديث.
جيد. شكرا شكرا لك يا سيد ولكل المصريين، شكرا جزيلا. طيب شيخنا الكريم الوقت، طيب الأخوة يقولوا لي انتهى، لكن أنا أبغى بس إذا أذنت لي إن كان لك ختام تختم به عن التوبة، ونعد إن شاء الله الأخ سيد. بس ماء زمزم يحتفظ بالخاصية؟
يحتفظ بالخاصية باختصار. وأضيف أن هناك بحث أيضا لو كان هناك ماء زمزم قليل وأضيف عليه ماء آخر فإنه سيأخذ خاصية زمزم.
الحمد لله.
إلى أي مكان.
جيد. بركة إن شاء
أنا
الله.
أنا أريد أن أختم إذا أذنت شيخ بندر بقصة مختصرة بالتوبة.
جيد. تفضل.
يعني لأن الآن القصص فيها عبرة، وبعض الناس يقول لا تأتينا قصص قديمة، سأتي بقصة من الحاضر.
جيد. وأنا والله شيخ على استحياء يعني.